أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام في الباحث إلى الباحث عن وجوب العلم في أمور الاعتقاد، وأن العقيدة يجب أن تبنى على العلم واليقين. وقد تكلمنا عن وجوب النظر والاستدلال فيما مضى، وخلاصة ما تقدم أن لوجوب النظر ثلاثة معاني: الأول هو الوجوب العقلي، إما من جهة أن الإنسان يحتمل الضرر باعتبار اختلاف الأديان، كل إنسان إذا نظر في اختلاف الأديان ونظر إلى أن بعض الأديان يشترط، كالإسلام مثلا، يشترط الاعتقاد بعقائد خاصة في النجاة من العذاب الأبدي، مجرد العلم بوجود أديان مختلفة يوجب احتمال الضرر، أني إذا أهملت هذه الأديان جميعا ولم أبالي بشيء ولم أعتقد بشيء، من المحتمل أن هذا الدين الذي يشترط الاعتقاد بهذه العقائد حق، وإذا كان حقا فإني حيث تركت الاعتقاد بهذه العقائد معرض للعذاب الأبدي، فإذا احتمال الضرر موجود. ومع احتمال الضرر يقضي العقل أو تقضي الفطرة بوجوب دفع الضرر المحتمل، إما لهذا أو لأن العقل إذا رأى حال الإنسان وما هو فيه من نعم عظيمة، خصوصا أصول النعم مثل الحياة والحواس والقدرة والعقل، فإنه يحتمل أن تكون هذه النعم موهوبة من منعم، والعقل يحكم بوجوب شكر المنعم، فإذا يلزمني بحكم العقل يلزمني أن أبحث وأنظر وأستدل لمعرفة الحق، إما فرارا من الضرر المحتمل أو شكرا للمنعم. فإذا المعنى الأول لوجوب النظر والاستدلال هو أن يكون وجوب النظر والاستدلال بحكم العقل. المعنى الثاني من وجوب النظر والاستدلال هو الوجوب الفقهي، بمعنى أن الشرع كما أوجب الصلاة كما أوجب رد السلام أوجب أيضا النظر والاستدلال على العقائد، فمن اعتقد الحق ولكنه اعتقد الحق من غير استدلال فهو تارك للواجب الفقهي، حكمه حكم تارك الصلاة، تارك رد السلام، أمثال ذلك، يصير فاسقا وإن لم يخرج عن الدين، يعني وإن كان لا يزال من المؤمنين ولكنه مؤمن فاسقا، لا تجوز الصلاة خلفه، لا تقبل شهادته في إثبات هلال ولا في إيقاع طلاق وأمثال ذلك. وعليكم السلام. هذا هو الوجوب الثاني. المعنى الثالث لوجوب النظر والاستدلال هو الوجوب العقدي، أي من اعتقد الحق ولكنه لم يستند في اعتقاده بالعقيدة الحق إلى نظر واستدلال فعقيدته كعدمها وحاله كحال الكافر، ليس فاسقا وحسب بل حاله كحال الكافر. المؤمن تقليدا والكافر سواء، هذا المعنى الثالث لوجوب النظر والاستدلال. بعد أن عرفنا هذه المعاني الثلاثة لوجوب النظر والاستدلال، نصل إلى البحث عن إثبات وجوب النظر والاستدلال بكل واحد من هذه المعاني الثلاثة. أولا لابد أن نعرف ما هو المدعى، عن أي شيء نبحث، ثم بعد ذلك ننظر في الأدلة التي تثبت هذا المعنى أو ذاك. إذا عرفنا أننا عندما نبحث عن وجوب النظر والاستدلال على العقائد فإن لوجوب النظر والاستدلال ثلاثة معاني، فلابد قبل أن نذكر أي دليل أن نقول الوجوب بالمعنى الأول حكمه كذا دليله كذا، الوجوب بالمعنى الثاني الفقهي حكمه كذا دليله كذا، الوجوب بالمعنى الثالث حكمه كذا ودليله كذا. بعد أن عرفنا معاني وجوب النظر والاستدلال نأتي إلى حكم كل واحد من هذه المعاني الثلاثة. هذا هو مسار البحث فيما سبق، لكننا قلنا احتراما للشيخ الأنصاري رحمه الله، لأنه لعله أفضل من حرر البحث في علماء الإسلام على مر العصور، أفضل من نقح البحث، رعاية لجهده وتقديرا لمساعيه قلنا سنبدأ البحث بتلخيص ما قاله الشيخ الأنصاري في المقام مدخل للبحث، وإلا فإن التحرير الذي بدأنا به البحث هو التحرير الراجح عندنا، ولكن بعد أن ألقينا الضوء وقسمنا البحث كما ينبغي حسب ما نرى نرجع إلى تحرير الشيخ الأنصاري رحمه الله. كيف حرر الشيخ الأنصاري رحمه الله البحث؟ قبل أن نبين تحرير الشيخ الأنصاري توجد كلمة ينبغي أن نقولها لزيادة معرفة قيمة هذا التحرير الذي تفضل به الشيخ الأنصاري. هذا التحرير ذكره الشيخ الأنصاري ليس في كتاب معني ببيان العقيدة، بل ذكره في كتاب معني ببيان مسائل أصول الفقه، ولكنه استطرد، يعني الاستطراد هو الخروج عن المسار الطبيعي للبحث، تسمونه بين قوسين، ف فتح قوسين تكلم بين قوسين على عجالة في هذه المسألة. وهذا الاستطراد الذي ذكره بين قوسين هو أفضل بحسب ما نعتقد أفضل تحرير لهذه المسائل. بعد أن عرفنا أين ذكر الشيخ الأنصاري هذا البحث في مسائل علم الأصول، علم أصول الفقه، كيف حرر الشيخ الأنصاري هذا البحث؟ نحن سنوجز تحرير الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري وإن كان هذا البحث في أصله استطراد، إلا أنه أيضا تضمن استطرادات، يعني اطرد في الاستطراد، ذكر استطرادات في الاستطراد، يعني فتح قوسين داخل هذين القوسين. نحن من أهداف هذا التلخيص حذف الاضطراد في الاستطراد، سنذكر فقط الاستطراد. نعم، قسم الشيخ رحمه الله الاعتقادات إلى قسمين، هذا سمعتموه مرارا. قسم الاعتقادات إلى اعتقادات تنجيزية واعتقادات تعليقية. الاعتقادات التنجيزية هي الاعتقادات المطلقة التي يلزم الإيمان بها على كل أحد، علم بها أم لم يعلم بها. كيف يعتقد وهو لا يعلم؟ يقول يتعلم ويعتقد. فيجب تحصيل العلم مقدمة لتحقق الاعتقاد، هذا هو القسم الأول. الاعتقادات التعليقية ما هي؟ التي لا تجب إلا على من علم بها. مثال الأول الإيمان بأن الله حق، الإيمان بالله، الإيمان بنبوة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله، هذه اعتقادات تنجيزية مطلوبة من كل أحد. الاعتقادات التعليقية مثالها الاعتقاد بنبوة الأنبياء الآخرين غير خاتم النبيين صلى الله عليه وآله، يجب عليك أن تؤمن بنبوة من علمت نبوته. الخضر علمت بنبوته، يجب عليك أن تؤمن بنبوته. لم تعلم بنبوته، لا يجب عليك أن تؤمن بنبوته، بل لا يجوز لك أن تؤمن بنبوة من لم تعلم بنبوته. إذن هذه اعتقادات تعليقية معلقة، إن مشروطة إن علمت. أما الاعتقاد بالله ليس إن علمت بأن الله حق، يجب عليك أن تؤمن بالله سبحانه. إذن هناك لا يوجد شرط، التعليقية يوجد شرط. إذن قسم الاعتقادات إلى اعتقادات تنجيزية مطلقة واعتقادات تعليقية. سنبدأ حديثنا بالاعتقادات التنجيزية. الاعتقادات التنجيزية ما هو حكمها؟ هل يجب تحصيل العلم بها؟ هل يجب النظر والاستدلال؟ ما هو حكم من لم ينظر ولم يستدل؟ لو اعتقد بالله، آمن بالله، ولكن من غير دليل ومن غير نظر، من غير حجة ولا برهان، هل هذا الاعتقاد يحقق الإيمان أم لا؟ إذن نأتي للبحوث الثلاثة التي ذكرناها. الشيخ الأنصاري ماذا صنع؟ الآن تنظرون ماذا صنع. بعد أن ذكر القسمين قال فإذا ينبغي أن نبحث عن حكم كل واحد من القسمين. أما القسم الأول الاعتقادات التنجيزية، قال إن العبد إما أن يكون قادر على تحصيل العلم أو يكون عاجز عن تحصيل العلم. نسأل ما هو حكم وجوب تحصيل العلم بها، ما هو حكم وجوب النظر والاستدلال؟ أولا ينبغي أن ننظر إلى هذا العبد الذي نوجب عليه أو لا نوجب عليه، قادر أم عاجز. إذن العبد على قسمين. يقع الكلام إذن في جهتين من البحث، الجهة الأولى في حكم القادر والجهة الثانية في حكم العاجز. أما حكم القادر، القادر على النظر والاستدلال وتحصيل العلم، أهم من النظر والاستدلال. أما حكم القادر، قال ينبغي أن نعقد البحث في جانبين. لاحظوا العلم، القادر على النظر والاستدلال، ننظر أولا الجانب الأول في حكمه التكليفي، يجب عليه أم لا يجب في حكمه التكليفي، والآخر في حكمه الوضعي. لم ينظر ولكنه آمن بالله، هل هو من المؤمنين أم من الكافرين؟ هذا حكم وضعي. نحن لم نعبر بالحكم التكليفي والحكم الوضعي لنكتة، لم نقبل هذه التسمية، لأن حديثنا في صيرورته مؤمن إذا كان اعتقاده مستندا إلى العلم أو مستندا إلى النظر والاستدلال. هذا ليس حكما فقهيا لا تكليفيا ولا وضعيا، هذا حكم عقدي الذي يقسم إلى الحكم التكليفي والوضعي هو الحكم الفقهي. ولذلك قلنا هذا الوجوب أساسا وجوب عقدي ليس وجوبا فقهيا. الشيخ الأنصاري رحمه الله عبر عنه بالحكم الوضعي، مقصوده هل المعتقد بالعقائد الحقة المؤمن بأصول الإيمان ولكن عن غير استدلال أو عن غير علم، هل هو من المؤمنين أم لا؟ سمى هذا بالحكم الوضعي. نحن لازلنا على موقفنا من تحرير الشيخ الأنصاري أنه تحرير في غاية الدقة. هذه التسمية أمرها سهل، لأن المعنى الذي أراده الشيخ الأنصاري رحمه الله معنى دقيق. تارة نقول من لم يحصل العلم آثم، هذا حكم تكليفي، فاسق هذا حكم تكليفي، لا يصلى خلفه حكم تكليفي، لا تقبل شهادته حكم تكليفي، يعني بحسب تسمية الشيخ. وتارة نقول هذا ليس آمنا من الخلود في النار، هذا غير موعود بالجنة، هذا سماه الحكم الوضعي. إذن يوجد جهتان من البحث، جانبان من البحث، جانب سماه الحكم التكليفي وجانب سماه الحكم الوضعي. بعدما عرفنا تقسيم البحث، الآن تفضل أيها الشيخ الأنصاري بين لنا المكلف على قسمين، قادر وعاجز. طيب نتكلم في حكم القادر أولا في جانبين، في حكمه التكليفي وفي حكمه الوضعي. بين لنا حكم القادر على تحصيل العلم تكليفا أولا ثم وضعا ثانيا. ما هو حكمه التكليفي؟ قال حكمه التكليفي يجب عليه النظر والاستدلال. من كان قادرا على تحصيل العلم، نحن عبرنا يجب عليه النظر والاستدلال سبق لسان، لأن حديثنا في تحرير البحث كان عن وجوب النظر والاستدلال. الشيخ الأنصاري لم يبحث عن وجوب النظر والاستدلال، وجوب تحصيل العلم. ستتضح ما هي نكتة هذا الاستدراك الذي سجلته على نفسي. وجوب تحصيل العلم، إذا عبرنا وجوب النظر والاستدلال صححوا لي، وجوب تحصيل العلم. الشيخ الأنصاري قال: من كان قادرا على تحصيل العلم بالعقائد التنجيزية يجب عليه تحصيل العلم وجوبا تكليفيا. لماذا يجب عليه ذلك؟ قال: لأدلة. ما هي هذه الأدلة؟ ذكر 4 طوائف من الأدلة، في كل طائفة أدلة كثيرة. الطائفة الأولى قال ما دل، الطائفة الأولى من الأدلة. أعيد، في الجانب الأول قال يجب على من كان قادرا على تحصيل العلم بالعقائد التنجيزية يجب عليه تكليفا تحصيل العلم بها. لماذا؟ أدلتك على هذا: الطائفة الأولى الآيات، ليست آية واحدة ولا رواية واحدة، الآيات والروايات الدالة على وجوب العناوين التالية. دققوا في العناوين التالية لتعرفوا تبحر هذا العالم. العنوان الأول الإيمان، الثاني العلم، العنوان الثالث المعرفة، العنوان الرابع التفقه، العنوان الخامس التصديق، العنوان السادس الإقرار، العنوان السابع الشهادة، العنوان الثامن التدين. هذه 8 عناوين ذكرها الشيخ الأنصاري رحمه الله. توجد آيات كثيرة دلت على وجوب الإيمان، لا تحتاجون إلى التذكير بهذه الآية فإنها فوق الإحصاء، يعني في مجلسنا القرآن الكريم كله في يعني دائرة الإحصاء، ولكن فوق الإحصاء في مجلسنا، في مجلس الله. كذلك الآيات التي دلت على وجوب العلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الآيات التي دلت على وجوب المعرفة والروايات أيضا. إذن هذه الطائفة من الأدلة، في هذه الطائفة مجموعة كثيرة فوق الإحصاء من الآيات والروايات. طيب ما هو وجه دلالتها؟ هذا هو المهم. الآيات التي دلت على وجوب الإيمان والعلم والمعرفة والشهادة وأمثال ذلك، البقية العناوين 8، ما وجه دلالتها على وجوب تحصيل العلم؟ نحن نسألك: ما هو دليلك على وجوب تحصيل العلم بالاعتقاد؟ تقول لي: ما دل على وجوب الإيمان. ما وجه دلالته؟ ما دل على وجوب الشهادة؟ ما وجه دلالتها؟ قال: وجه دلالتها أن الظاهر، هكذا قال، الظاهر من الإيمان، العلم، الشهادة، المعرفة هو العلم. فإن من قال أنا أظن أن لا إله إلا الله، هل يعد مؤمنا بالله؟ لو أن شخصا قيل له اشهد أنه لا إله إلا الله، قال أظن أنه لا إله إلا الله، هل تتحقق الشهادة؟ لا تتحقق. إذن الإيمان والمعرفة والتصديق والشهادة هذه مفاهيم لا تكون إلا مع العلم. أنا غيرت العبارة، عبارة الشيخ، لنكتة سنبينها فيما بعد. نعم، الشيخ الأنصاري رحمه الله عبارته هكذا، جعل المفاهيم هذه عين العلم، بل قال رحمه الله: فلا ينبغي التأمل في عدم جواز اقتصاره على العمل بالظن. يعني هذا الجانب من البحث الذي نتحدث عنه، ما هو دليل، ما هو حكم وجوب تحصيل العلم، ما هو حكم تحصيل العلم بالعقائد التنجيزية على القادر على تحصيل العلم؟ يقول: هذا لا يحتاج إلى بحث، هذا من اليقينيات، لا ينبغي التأمل في وجوبه. لكن لأن عادة أهل العلم أن يذكروا أدلة حتى على الأمور الواضحة، أنتم لو بحثتم مثلا في الكتب الاستدلالية على وجوب الصلاة تجدونهم يتعرضون لأدلة وجوب الصلاة، مع أن هذا من الأمور الظاهرة التي لا تحتاج إلى استدلال. ثم ذكر الأدلة، قال: والدليل على ما ذكرنا جميع الآيات والأخبار الدالة على وجوب، الإيمان والعلم والتفقه والمعرفة والتصديق والإقرار والشهادة والتدين. هذا هو الدليل على ما ذكر، لم يذكر تقريرا لذلك. فيما بعد في الموضع الثاني ذكر التقرير، قال: من العبائر الظاهرة في العلم. هذا هو الذي غيرناه في بيان الدليل على الجانب الأول، لم يذكر وجه دلالة الآيات والروايات. نحن ذكرنا وجه دلالة الآيات والروايات، نسبناه إليه، لماذا؟ لأنه ذكره في بيان حكم الجانب الثاني. هو قال: الظاهرة في العلم، نحن قلنا: فإن هذه المفاهيم لا تحصل، لا تتحقق إلا مع العلم، ليست الظاهرة في العلم. لماذا؟ قلنا سنرجع بيان النكتة، ولكن حيث وصلنا إلى هنا نبين النكتة الآن. النكتة في ذلك هو أننا أشرنا فيما سبق إلى وجود خلاف عند علماء الإسلام عامة في تحقيق ما هو الاعتقاد. هل الاعتقاد هو العلم، أم الاعتقاد شيء آخر وراء العلم؟ رأي الشيخ الأنصاري رحمه الله، نحن ليس حديثنا الآن بصدد بيان الآراء في المسألة، نريد بيان رأي الشيخ الأنصاري. رأي الشيخ الأنصاري رحمه الله في هذه المسألة أن الاعتقاد شيء آخر وراء العلم. الاعتقاد فعل القلب، عقد القلب، ليس مجرد العلم. العلم وانكشاف الأمر، انكشاف الواقع، هذا هو العلم. قد ينكشف لأحد من الناس أن للخلق خالقا ولكنه لا يعتقد بذلك، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن الاعتقاد شيء آخر وراء العلم، هذا رأي الشيخ الأنصاري. إذا كان هذا هو رأيك، كيف تقول الظاهرة في العلم؟ إلا عنوان واحد نسلم للشيخ الأنصاري، عنوان العلم والمعرفة، وهذا لا نقول الظاهرة في العلم، فإن العلم هو العلم، عنوان العلم ليس ظاهرا في العلم، عنوان المعرفة ليس ظاهرا في العلم. هذا هو المفهوم عينه. إذن في الجانب الأول من البحث، هل يجب أن نحصل العلم بالعقائد؟ الجواب نعم، يجب علينا تحصيل العلم بالعقائد. دليلنا على ذلك الطائفة الأولى من الأدلة، الآيات والروايات الدالة على وجوب هذه العناوين. طيب الدليل الثاني، قال أيضا الدليل الثاني ليس دليلا واحدا بل طائفة من الأدلة، الآيات والروايات الناهية عن الجهل. أيضا الآيات والروايات الناهية عن الجهل كثيرة. الدليل الثالث، قال أيضا طائفة من الأدلة وهي الآيات والروايات الناهية عن الشك. ينبغي أن نضيف أو الذامة للشك هناك أيضا، أو الذامة له، إلا أن يجيبنا الشيخ الأنصاري رحمه الله بأن الذم يستبطن، لا، ذم الشيء يستبطن النهي عنه. فإذا هذه الآيات التي تسميها ذامة هي ناهية عن الشك لأن ذمه نهي. طيب الدليل الرابع، قال أيضا طائفة من الآيات والروايات الناهية عن اتباع الظن أو الذامة له، إن يتبعون إلا الظن ولا تقف ما ليس لك به علم وأمثال ذلك. هذا بالنسبة لما سماه الشيخ رحمه الله الحكم التكليفي، وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات. هذا هو الجانب الأول. الجانب الثاني، حكمه الوضعي. من اعتقد القادر، القادر على تحصيل العلم بالعقائد التنجيزية، إذا لم يحصل العلم ولكنه اعتقد بالحق، هل هو مؤمن أم لا؟ هذا هو الحكم الوضعي. وأما الجانب الثاني، قال من كان قادرا ولم يحصل العلم فليس بمؤمن. ما هو دليلك؟ قال دليلي، لاحظوا عبارته، قال فالأقوى في الجانب الثاني، فالأقوى فيه، هذه عبارة تناسب مذاق الشيخ الأنصاري. نحن قلنا الشيخ الأنصاري ليس من أهل البت واليقين، يعني يكون متيقنا ولكنه لا يعبر بعبارات بتية كالسيد الخوئي وصاحب الكفاية رحمهما الله. الشيخ الأنصاري دائما يترك ثغرة خط رجعة. فالأقوى، لكنه رحمه الله ترقى، قال بل المتعين. الأقوى أنه ليس بمؤمن، لا، بل المتعين أنه ليس بمؤمن. قال فالأقوى فيه بل المتعين الحكم بعدم الإيمان. دليلك هنا لم يذكر الآيات والروايات، بل قال الدليل هو الأخبار، يعني الروايات المفسرة لتلك العناوين، للإيمان الذي ورد في القرآن الكريم. فسرته بماذا؟ فسرته بالإقرار والشهادة والتدين والمعرفة وغير ذلك من العبائر الظاهرة في العلم. أيضا يأتي عليه نفس التعليق المتقدم، من العبائر التي هي بمعنى العلم أو متوقفة على العلم. هذا هو حكم الجانب الثاني. طيب، إذن عرفنا حكم القادر على تحصيل العلم، يجب عليه تحصيل العلم بالاعتقاد، وإذا لم يحصل العلم فليس بمؤمن. هنا فتح الشيخ الأنصاري رحمه الله بحثا جانبيا، تحصيل العلم بالاعتقاد هل يشترط فيه أن يكون تحصيل العلم من طريق النظر والاستدلال، أم يكفي أن يكون تحصيل العلم عن طريق التقليد، سواء كان تقليدا للعلماء أم تقليدا للآباء؟ هل يجب تحصيل العلم من طريق النظر والاستدلال، أم يكفي تحصيل العلم ولو من طريق التقليد؟ هذه مسألة فيها بحث، نحن كلامنا الآن ليس في تحرير البحث على الوجه الذي نراه، نحن الآن نوجز كلام الشيخ الأنصاري. الشيخ رحمه الله اختار أنه يكفي تحصيل العلم عن طريق التقليد، لا يجب النظر والاستدلال، ولكن هنا أيضا ينبغي أن يعقد للبحث جانبان، جانب في حكمه التكليفي وجانب في حكمه الوضعي. الشيخ الأنصاري رحمه الله هنا تكلم في الحكم الوضعي، هذا رأيه، ما هو دليله، ما هو دليلك على كفاية التقليد في الاعتقاد؟ تنبيه، ليس مقصود الشيخ الأنصاري رحمه الله القول بكفاية الظن المستند إلى التقليد، هذا لا يقصده، بل الذي يقصده كفاية اليقين المستند إلى التقليد، وهذه مسألة يجب التنبه لها. اليقين إذا حصل للعبد ولكنه حاصل من التقليد، مثل شخص يعاشر السيد الخوئي رحمه الله وينظر في علمه وتبحره وتقواه ويرى أن السيد الخوئي يعبد الله ويؤمن بنبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام، فيقلده، تقول له كيف اعتقدت ما يعتقد؟ تقول، يجيبك، لأني أجزم أن هذا الرجل بهذا العلم وهذه النزاهة وهذه التقوى لا يعتقد إلا الحق، أنا على يقين من صحة عقيدته، ليس عندي دليل. بالتحليل العلمي هذا ليس تقليدا، هذا استدلال، ولكنه استدلال مبسط عام. لو أراد المنطقي أن يحرر هذا الاستدلال لقال، هذا الذي رأى السيد الخوئي عنده دليل، نحن نصوغ دليله بالنحو الذي لا يعرف هو كيف يصوغ دليله، دليله مؤلف من مقدمتين، هذا الدليل عبارة عن الشكل الأول القطعي النتيجة، لكن هذا الكلام يعرفه المنطقي، هذا الذي البسيط العامي الذي عاشر السيد الخوئي لا يعرف كيفية صياغة هذا الدليل. يقول هذا أقوى دليل في المنطق وهو دليل الشكل الأول، هذا الدليل مؤلف من مقدمتين، المقدمة الأولى الإيمان بالله وبنبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله مما يعتقد به هذا الرجل السيد الخوي، هذه هي الصغرى، وكل ما يعتقد به هذا الرجل فهو حق، هذه كبرى. إذن الإيمان بالله وبنبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله حق، هذه النتيجة. إذن هذا برهان منطقي من الشكل الأول، ولكن هذا العامي البسيط لا يحسن تقرير هذا البرهان. على أي حال، إذا لم يحسن تقرير هذا البرهان، الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول إذن سلوكه غير مبني على استدلال، غير مبني على نظر، مبني على التقليد. إذا كان مبنيا على التقليد هل يجزي أم لا؟ الشيخ الأنصاري قال يجزي. قلنا ما هو دليلك؟ يجيب: دليلي أنك عرفت في حكم القادر على تحصيل العلم أنه يجب تحصيل العلم بعنوان ما هو؟ الإيمان، المعرفة، التصديق، الإقرار، الشهادة. هذه تحصل عند حصول العلم من أي طريق، لا يشترط في تحقق مفهوم الشهادة عرفا أن يكون العلم الحاصل للشاهد حاصلا من طريق خاص، بل من أي طريق حصل العلم يكفي في تحقق الشهادة، وكذلك في تحقق الإيمان، وهكذا سائر المفاهيم الثمانية التي استخلصها الشيخ الأنصاري رحمه الله من الأدلة، من الآيات والروايات. إذن الأدلة دلت على وجوب تحصيل العلم. إذا حصل بالتقليد فإنه حينئذ قد تحقق المطلوب، ولا يوجد دليل على لزوم كون العلم حاصلا من طريق معين. هذا دليله على كفاية التقليد في الاعتقاد. هنا تطرق لشيء زائد، اعترض على نفسه وأجاب عن هذا الاعتراض. قال لعلك تقول فأين الأدلة الدالة على وجوب النظر والاستدلال؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلم يسيروا في الأرض؟ توجد أدلة دلت على وجوب النظر، ماذا تصنع بها؟ التقليد لا يحقق النظر الذي دلت عليه هذه الأدلة، كيف تقول بكفاية التقليد؟ يجيب، يقول إن هذه الأدلة التي دلت على وجوب النظر والاستدلال لم تدل على وجوب النظر تعبدا استقلالا، لم تثبت وجوب النظر بالوجوب النفسي، وليست ناظرة إلى اشتراط الإيمان بالنظر، ليس هذا نظر هذه الأدلة. إذن ما هو نظرها؟ قال نظر هذه الأدلة هو انظر لتعلم، تبصر لتعلم. إذن هذه الأدلة تبين الطريق لتحصيل العلم، فالمطلوب إذن هو تحصيل العلم، وجوب النظر ووجوب الاستدلال وجوب توصلي لأجل الوصول إلى العلم، فإذا حصل العلم لم يجب النظر ولا الاستدلال. طيب، إجمال ما قاله الشيخ الأنصاري رحمه الله في حكم المقلد في الاعتقاد أن للمقلد حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يكون جازما بأن الذي يعتقده هو الحق، هذه هي الحالة الأولى، جازم بأن الذي يعتقده هو الحق، كما هو حال عامة المؤمنين، جازمون بأن الذي يعتقدونه هو الحق. ما هو حكم هذه الحالة؟ قال: من كان جازما بأن الذي يعتقده هو الحق فهو مؤمن. قال: وهذا مؤمن لا يخرجه تركه النظر والاستدلال عن الإيمان، بل وإن كان لم يتعرض لهذا، ولا يخرجه حتى عن العدالة. لماذا؟ لأن وجوب النظر والاستدلال وجوب توصلي لتحصيل العلم، والمفروض أن العلم قد حصل، والنظر والاستدلال ليس شرطا في الإيمان ولا واجبا بالوجوب الاستقلالي الفقهي. هذا هو حكم الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون غير جازما بأن الذي يعتقده هو الحق، ويكون ملتفتا إلى وجوب النظر والاستدلال بحكم العقل وبحكم الشرع مع هذين القيدين. ليس له يقين بصحة اعتقاده وهو ملتفت إلى وجوب النظر والاستدلال، ما حكمه هذه الحالة؟ قال: هذا فاسق، لأنه ترك المعرفة الجزمية. قلنا يجب تحصيل المعرفة، يجب تحصيل العلم بالأدلة الكثيرة التي ساقها هناك. من ترك تحصيل العلم فاسق. هل يخرج عن الإيمان؟ قال: يحتمل ذلك. لماذا؟ قال: لعموم أدلة كفر الشك. توجد روايات دلت على أن الشك كافر، فإذا من لم يكن متيقنا يجب عليه أن ينظر ويستدل، فإذا ترك وجوب النظر والاستدلال، فإذا ترك النظر والاستدلال فإنه فاسق، بل يحتمل أن لا يكون مؤمنا. هذه هي الحالة الثانية في المقلد. والحالة الثالثة أن يكون غير جازم بأن الذي يعتقده هو الحق، ليس مستيقنا من عقيدته، ولكنه غافل عن وجوب النظر والاستدلال. ما هو حكمه؟ قال: أما الجانب الأول يجب عليه تكليفا النظر والاستدلال، هذا لا يسعنا أن نقول به، لم، لأن المفروض أنه غافل، والغافل لا يمكن تكليفه. طيب، الحكم الوضعي، هل هو مؤمن أم لا؟ قال: هذا معذور في الآخرة باعتبار غفلته، هذا معذور في الآخرة باعتبار أنه يعتقد الحق، هذا يرجو النجاة. هذا كله في حكم القادر على النظر والاستدلال. بالنسبة إلى العقائد التنجيزية. وأما العاجز عن النظر والاستدلال ما هو حكمه؟ قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: الكلام في العاجز عن النظر والاستدلال يقع في ثلاث جهات: القادر على النظر والاستدلال الكلام يقع في جهتين، أما العاجز يقع الكلام في ثلاث جهات: الجهة الأولى في إمكان وجود عاجز عن النظر والاستدلال على العقائد، هل يوجد عاجز أم كل إنسان مكلف فهو قادر على تحصيل العلم بالعقائد الحق؟ هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية: هو عاجز عن تحصيل العلم، هل يجب عليه تحصيل الظن؟ طريق العلم مسدود، طيب يجب عليه تحصيل الظن، لأن الظن هو الدرجة التي تلي العلم، أم لا يجب عليه تحصيل الظن؟ يترك النظر والاستدلال. هذه هي الجهة الثانية. والجهة الثالثة في حكمه الوضعي، فسرنا حكمه الوضعي، يعني هل هو مؤمن أم لا؟ طيب، قبل تحصيل الظن وبعد تحصيل الظن هل هو مؤمن أم لا؟ أما الجهة الأولى، هل يوجد عاجز عن تحصيل العلم بالعقيدة الحق؟ قال: ربما يقال لا يوجد عاجز. لماذا؟ وقد يستدل بدليل مؤلف من ثلاث مقدمات: المنكر لوجود عاجز عن تحصيل الاعتقادات يستدل بدليلا، دليل واحد ولكنه مركب من مقدمات ثلاث. ما هي هذه المقدمات الثلاث؟ المقدمة الأولى أن الأدلة قسمت الناس إلى مؤمن وكافر، إذن الناس على قسمين: مؤمن وكافر، مثل قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذن الناس قسمة، لا يوجد قسم ثالث. المقدمة الثانية: الأدلة التي دلت على أن الكفار جميعهم في النار، المقدمة الثالثة حكم العقل بأن العاجز عن تحصيل المعرفة يقبح تعذيبه، لا يصح عند العقل أن يعذب العبد على ترك شيء لا يقدر عليه، فالنتيجة أنه لو كان في الكفار من لا يقدر على تحصيل العلم بأصول الاعتقادات لما صح تعذيبه، ولو لم يصح تعذيبه لم يعذب، وقد دل القرآن على أن الكفار جميعا يعذبون. في النار. فإذا بالنتيجة فجميع الكفار قادرون على تحصيل العلم. هذا محصل دليل هؤلاء الذين زعموا أنه لا يوجد عاجز عن تحصيل اليقين بالحق. الشيخ الأنصاري رحمه الله قال هذا الدليل أولا ابتداء، هذا الدليل يعني لو لم نقدر على الجواب عنه نقول فيه شبهة في مقابل البديهة. لماذا؟ قال لأننا بالوجدان نشاهد أناسا كثيرين لا يقدرون على تحصيل بعض العقائد، مثلا جزر بولينيزيا مثلا، هل سمعوا عن النبوة وعن الإمامة؟ الذين يعيشون في غابات الأمازون مثلا، هل سمعوا بالأئمة أو سمعوا بالأنبياء؟ حكمهم وحكم عليها. إذن لا يمكن القول بأنه لا يوجد عاجز عن تحصيل الاعتقادات، تحصيل العلم بالاعتقادات. هذا إذا عجزنا عن الجواب عن هذا، يعني لو عجزنا نقول هذا شبهة في مقابل بديهة لا نقبله، ولكن نحن غير عاجزين عن الجواب عن هذا، هذا الاستدلال منظور فيه. النظر في هذا الاستدلال، الشيخ الأنصاري رحمه الله ذكر خلل المقدمة الأولى فقط، لو أنه بيّن أيضا خلل المقدمة الثانية لكان حسنا. على أي حال، ما وجه خلل المقدمة الأولى؟ ما هي المقدمة الأولى؟ أن القرآن قسم الناس إلى مؤمن وكافر. الشيخ الأنصاري قال رحمه الله قال هذا ليس صحيحا، هذا نظر إلى بعض الآيات، والواجب هو النظر إلى سائر الأدلة الشرعية، جميع الآيات وجميع الروايات، ثم بعد ذلك استظهار ما يبينه القرآن الكريم وتبينه الروايات. أما أن تنظر إلى آية واحدة أو إلى طائفة واحدة من الآيات فهذا استدلال غير صحيح. الآيات كما بينت المؤمن، كما بينت وجود المؤمن في الناس ووجود الكافر، بينت أيضا وجود المستضعف وآخرون مرجون. إذن يوجد قسم ثالث، أنت تأخذ ببعض الكتاب وتترك بعض هذا الاستدلال فاسد. طيب، إذن يوجد بعض البشر عاجزون عن تحصيل العلم. هؤلاء العاجزون عن تحصيل العلم بالاعتقاد، هل يجب عليهم تحصيل الظن؟ هذه هي الجهة الثانية من البحث. الجهة الأولى، هل يوجد عاجز أم لا؟ قلنا يوجد. الجهة الثانية، هذا العاجز هل يجب عليه تحصيل الظن بعد أن تعذر عليه تحصيل العلم أم لا؟ قال لا يجب تحصيل الظن. لماذا؟ لأننا عندما قلنا يجب تحصيل العلم هناك، بأي شيء استدللنا؟ بأن الأدلة الشرعية دلت على وجوب الإيمان، العلم، المعرفة، التصديق، الشهادة، الإقرار، وهذه أمور لا تحصل إلا بالعلم. طيب، العلم المفروض أن بابه قد انسد، هل الظن يسمى إيمانا؟ يسمى معرفة؟ يسمى شهادة؟ إذن لا يوجد عندنا دليل على وجوب تحصيل الظن، تعذر تحصيل العلم سقط الواجب. هذا تمثيل من أجل التقريب. لو أن شخصا تعذر عليه أن يصلي، هل نقول له يجب أن تحك رأسك؟ لا يوجد عندنا دليل على ذلك. الدليل دل على وجوب تحصيل العلم، تعذر تحصيل العلم، نقول يجب تحصيل الظن بأي دليل؟ لا يوجد عندنا دليل على وجوب تحصيل الظن. هذا حكم العقائد التنجيزية. من كان قادرا على تحصيل العلم بها وجب عليه تحصيل العلم بها، من لم يكن قادرا على تحصيل العلم بها لم يجب عليه تحصيل العلم بها. ما هو الحكم الوضعي له؟ في الحكم الوضعي الشيخ رحمه الله أثار شرطا جديدا، وهو أن هذا الذي لا يقدر على تحصيل العلم بالحق هل يقر بالشهادتين؟ هو غير مستيقن هل يقر بهما أم جاحد للشهادتين؟ إن كان مقرا بالشهادتين يأتي حديث آخر، وهو أن الإيمان هل يتحقق بالإقرار بالشهادتين مطلقا أم يشترط فيه مع ذلك أن نحتمل أن هذا الذي يقر بالشهادتين بلسانه مصدق بهما في قلبه؟ إذا قلنا يشترط هذا الشرط، المفروض أن هذا العاجز عن تحصيل العلم نعلم أنه غير مصدق، فإذا لا يحكم بإيمانه. هذا بالنسبة للعقائد التنجيزية، حكم القادر وحكم العاجز. أما الاعتقادات التعليقية كما أخذنا من الوقت ساعة يكفي، والحمد لله.